بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها لبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الأخوة والأخوات وكفكم متابع سعيكم ومنشاكم وتضرعكم جميعا من الجنة منزلا أسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه يعلم ذلك أمينه أيها الأحبة هذه ليلة الجمعة أما ثقة بالحادي عشر من شهر ربيع الأول لعام 1431 من الهجرة ونحن الليلة بتوفيق الله على موعد مع الدرس الرابع بعد 200 من دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام وتوقفنا في اللقاء الماضي مع بداية شكوى ووجع وألم ومرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لقي فيه ربه عز وجل ذكرت أنه صلى الله عليه وسلم عاد برأته النبوي من حجة الوداع في نهاية شهر ذي الحجة فمكث في المدينة النبوية بقية الشهر ثم أقام في المدينة شهر محرم وشهر صفر وبعث في هذا الشهر أو بعثه أسامة بن رضي الله عنه لمناطقة الشقوق السماء في بلاد الروم لتأديب هذه القبائل التي اعتمدت على حدود الدولة المسلمة الناشئة مستقوية بالروم وعراض النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدب هؤلاء وما أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بالقرش إلا وبدأ الوجع والألم والمرض الذي يطيه بأبي وأمي وأخي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام أول ما تبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الشكوى ومن الألم خرج إلى بقيع الغرفة والبقيع المنظرة المعروفة التي دفن فيها جل الصحابة رضي الله عنهم فخرج النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يستجد به المرض في بداية الألم شعر بأبي وأمي ويأتي بصداع شديد في رأسه وشعر بالألم فخرج إلى البقيع قال ابن إسحاق وروى الحديث أيضا الإمام أحمد في مسنده والطبراني والبزار بسند ضعيف. وروى هذا الحديث ايضا الامام بزار بسند ضعيف. وروى هذا الحديث الامام احمد والطبراني باسنادين رجال احدهما ثقه باسنادين رجال احدهما ثقه. وكذلك رواه الامام الحاكم في المسند وصححه على شرط الامام مسلم. وروى الحاكم الذهبي لكن من باب الامانه العلميه في سند الحديث ضعف في سنة الحديث بحضر. لكن تعملت مع ذلك ان نبدأ به لجمال في المدينة لجمال في المدينة فالضعف في السنة. قال ابن الحاق قال ابن الحاق حدثني عبد الله بن عمر طبعا هذه علة انقطاع. حدثني عبد الله بن عمر عن عبيد بن الزبير مولى الحسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن ابي ميمونه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوف الليل يعني القبر من جوف الليل فقال يا ابا ميمونه إني قد أمرت أن أستغفر لأهل هذا البقيع فانطلق معي. فخرج أبو مرهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم معه إلى بقيع البقيع. فلما وقف بين أبوه قال عليه الصلاة والسلام قال السلام عليكم يا أهل المقابر ليهم لكم ما أصبحتم فيه ليهم لكم ما أصبحتم فيه
الناس فيه. وقد أصل قبل ذلك متى تمنى المؤمن الموت ومتى لا يتمناه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتمنين أحدكم الموت لضر وقع به أو نزل به. لا يتمنين أحدكم الموت لضر وقع به أو نزل به. وإنما فليقل اللهم إني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. وقد يبدو تعارض ما بين هذا الحديث وبين أحاديث تمنى فيها بعض الصحابة كعمر بن الخطاب رضي الله عنه الموت ولا تعارض الجمع بين هذه الأحاديث التي يبدو ظاهرها التعارض أن المؤمن لو تمنى الموت في وقت يخشى فيه الفتنة على دينه فلا حرج عليه. ان تعرض لفتنة حقيقية يخشى فيها على دينه لا على دنياه فلا حرج عليه ان يسأل الله عز وجل ان يقربه اليه غير مفتون في دينه. نسأل الله ان يجنبنا لكم الفتن. قال عليه الصلاة والسلام ليهب لكم ما اصبحتم فيه مما اصبح الناس فيه اقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع اخرها اولها والاخرة شر من الاولى الاخرها شر من اولها. ولا شك ولا ريب ان الفتن بالفعل قد اقبلت وقطع الليل المظلم. وارجو ان تتخيلوا هذا في عهده عليه الصلاة والسلام فما ظنكم بالفتن في عهدنا. هذا في عهده في اواخر ايامه صلى الله عليه وسلم يقول اقبلت الفتن كقطع الليل المظلم. وحين رواه وقد اقبلت الفتن كقطع الليل المظلم وفي روايه اخرى في صحيح مسلم فالمد له شواهد كثيره جدا. في صحيح مسلم الحديث ابي هريره رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال اقبلت الفتن كقطع الليل المظلم. وفي لفظ ستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. اللهم اجتنبنا الفتن يا ارحم الراحمين، واقربنا اليك غير خزايا ولا مفتونين، ولا مقربين ولا مبيعين، ولا ضالين ولا معلين يا ارحم الراحمين. ستكون فتنا كقطع الليل المظلم، وانا والله من خلال قراءاتي واطلاعاتي لا اعلم زمانا قد اقبلت فيه الفتن كقطع الليل المظلم كهذا الزمان، كزمن الانترنت والفضائيات الذي اقبلت فيه فتن الشهوات وفتن الشبهات وصورة للحساء، ولا غرامين ولا منبع اخرها اولها واخرها شر من قبل. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد، أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أقرب من أطراف المدينة، من أقام المدينة يعني على مكان مرتفع، على جبل مرتفع من جبال المدينة النبوية، زاد الله شرفا وكرامة، ومعه بعض الصحابة. ثم قال الأصحاب رضي الله عنهم جميعا: هل ترون ما أرى؟ هل ترون ما أرى؟ ثم أتبع قوله بهذا البيان النبوي العجيب، قال: إني أرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر، يعني كوقع المطر تقع خلال بيوت الصحابة. إني أرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر، أي كوقع المطر. وبالفعل وقعت الفتن في بيوت الصحابة رضي الله عنهم جميعا، وقد شرحناها بالتفصيل، شرحنا الفتنة السماء البكماء العمياء التي وقعت بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد قتل عثمان رضي الله عنه. وإن شئت فقل بدأت الفتن بقتل عمر، لأن عمر رضي الله عنه كان حصما حصينا وباء حاشسا للفتن وسدرا منيعا للفتن وجدارا تتحطم عليه الفتن وتتكسر عليه سهامها. فلما قتل عمر انكسر الباب واقبلت الفتن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قد شرحت ذلك بالتفصيل. وبدأت الفتن في أواخر عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ولم تنتهي ولم تنقطع إلى من هذا بل إلى يوم القيامة. أسأل الله أن يعصمني وإياكم من الفتن. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها يتبع آخرها أولها، والآخرة شر من الأولى، أي آخرها شر من أولها. ثم أقبل علي فقال: يا أبا مريهبة، إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة. إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة. قال: فقلت، قال أبو مريهبة لأبي: أنت وأمي يا رسول الله، فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والتي تمنى. قال: لا أبا هبة، قد أرقى رب الجنة. أي كانت آية من الآيات ونذير من النذر الواضحة على لقاء رسول الله رب الأرض والسماوات جل جلاله. قال: يا والله يا أبا مريهبة، لقد اخترت لقاء ربي والجنة. ثم استغفر لأهل البقيع ثم انصرف، فبدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم وزعه الذي قبضه الله فيه. تدبر معي لنأخذ رواية أخرى رواها إسحاق من حديث عائشة، وهذه الرواية في سندها ضعف أيضا لكن لها شواهد كثيرة تصح، أو شواهد صحيحة كثيرة، كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وستأتي هذه الشواهد الليلة وفي الأسبوع المقبل أيضا بإذن الله تعالى، ما دمت متحدثا عن وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال قالت عائشة رضي الله عنها رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقيع هذه البلاد فوجدني وانا اجد الشجاع على راسه. سيدة عائشة حين دخل عليه عليه الصلاة والسلام شكت اليه شجاعا في راسها وجعل في راسها. قال ابو رايح فقال لي عليه الصلاة والسلام بل انا والله يا عائشة يا راسها بل انا اشهد الم شديد الجرس بل انا والله لا اشهد راسه عليه الصلاه والسلام. قال ثم قال وما برك يا عائشه لو مد قبلي حتى وهو في الحروق التعب يباعد عائشه ويمازح عائشه. وهذا ايضا الدلة انما تدل على ضلال ام المؤمنين عائشة وعلى قربها من رسول الله وعلى حبه لها صلى الله عليه وآله وسلم. قال والله لتأني بك لو كنت فعلت ذلك لقد رجعت الى بيتك فأعرضت فيه ببعض نسائك. قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعرف ولم يرد على عائشة. قال وتتان به وجعك وهو يدور على نسائك حتى استبعز به ان اشتد عليه الوجع واشتد عليه المرض في بيت ميمونة رضي الله عنه. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم نساءه جميعا فاستأذنهن ان يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها حبيبة رسول الله. فاستأذنهن ان يمرض في بيت عائشة فأذن له رضي الله عنهن. قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجلين من اهله لا يستطيع ان يقوم من شدة الوجع والمرض والألم لا يستطيع ان يخطو على قدميه الملحمتين عليه الصلاة والسلام. فقام بين رجلين من اهله احدهما الفضل بن عباس رضي الله عنه ورجل من اخر ورجل اخر وهذا الرجل اخر قد صرح بعض الروايات به انه علي بن ابي طالب رضي الله عنه. فخرج عاصبا راسه يعني رابطا راسه عليه الصلاه والسلام من شده الصداع والالم عاصبا راسه فخط قدماه يعني يخطو بثقل ويخطو بشده والم فخط قدماه حتى دخل بيته لانه كان في بيت مين؟ في بيت ميمون رضي الله عنه. يتنمر الى ادب النبي والى خلقه الرفيع يستاذن النبي في بيت عائشة. وهذا الدل فإنما يدل على أمرين. الأول حب النبي له وتصريحه صلى الله عليه وسلم بذلك. والأمر الثاني جواز أن يستأذنهن في أن يمكث وأن يمرض في بيت واحدة منهن إن أذن له كلهن بذلك. فلا يحل للزوج أن يأخذ نوبة الزوجة إلا برضاها وبإذنها روى الإمام البخاري لحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوما: يا رسول الله، من احب الناس اليك؟ من احب الناس اليك؟ قال عائشة. تصريح. قال عائشة. قال عمرو بن العاص: من الرجال. ومن الرجال يا رسول الله، يعني انا لا اسألك عن النساء، انما انا اسألك عن الرجال. قال: ابوك. فاحب النساء الى قلب رسول الله ام المؤمنين؟ عائشة. ومن احبه رسول الله وخلفه. فحبيب حبيبي حبيبي. من احبه رسول الله محبه. بل ونتقرب الى الله بحبه. قال له عمرو بن العاص: ومن الرجال يا رسول الله؟ قال: ابوها، يعني ابا بكر رضي الله عنه. فاحب الرجال الى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر رضي الله عنه وارضاه، واحب الصحابة الى قلوبنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه. ولا يتقدم احد ابا بكر ابدا، ولا يتقدم احد ابا بكر ابدا، كما سأبين الليلة. يأبى الله ورسوله والمؤمنون ان يتقدم احد ابا بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. فهذا ان دلت انما يدل على حب النبي عليه الصلاة والسلام لام المؤمنين عائشة، ويدل ايضا في مسألة فقهية انه يجوز للزوج ان يستأذن نساءه ان يمرض في بيت زوجة يحبها، ان كنا قد اذن له بذلك. هذا الحديث كما ذكرت له شواهد كثيرة. نأخذ اول شاهد في صحيح البخاري، لكن انا تعمدت ان ابدأ بهذا الرواية الجهة. روى الامام البخاري من حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها، قالت: لما ثقل برسول الله صلى الله عليه وسلم الوجع، لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه، استأذن ازواجه ان يمرض في بيتي فاذن له. هذه رواية البخاري. لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، اي ثقلت به حركته واصبحت ثقيلة عليه، واصبح تنقله من بيت الى اخر فيه عناء وفيه شدة، لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه، استأذن ازواجه ان يمرض في بيت فاذن له. فخرج وهو بين الرجلين، اي بين العباس وعلي رضي الله عنهما، تحط رجلاه الارض بين عباس بن عبد المطلب وبين رجل اخر. قال عبيد الله: فاخبرت عبد الله بن عباس بالذي قالت عائشة، فقال لي عبد الله بن عباس: هل تدري من الرجل الاخر؟ قال: قلت لا. قال: هو علي. قال: هو علي. هذا لفظ البخاري. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجلين، اي بين العباس وبين علي رضي الله عنهما، تخط رجلاه الارض. فكانت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث انه لما دخل بيتها واشتد به وجعه، قال عليه الصلاة والسلام: هريقوا علي من سبع كرب لم تحلل اوقيتهن، يعني لم يحل فم القرب او فم الاناء. هريق علي، اي صب علي من سبع كرب لم تحلل اوقيتهن، لعلي اعهد الى الناس، يعني لعلي اخطب في الناس خطبة الاخيرة، لعلي اجد بعض القوة وبعض الشدة فاعهد الى الناس. قالت: فأجلسناه في مخضب، أي في طشت، الطشت المعروف. فأجلسناه في مخضب، في إناء كبير. فأجلسناه في مخضب لحفصة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، ثم طفقنا، أي نساءه رضوان الله عليهم، ثم طفقنا نصب عليه من تلك الكرب حتى طفق يشير إلينا بيده عليه الصلاة والسلام أن قد فعل كن، أن قد فعلتم، يعني كفى، أن قد فعلتم. قالت عائشة، ثم خرج إلى الناس فصلى لهم. وخطبهم، وسنقف إن شاء الله تعالى مع هذه الخطبة بعد قليل إن يسر الله وبارك وقت الليلة، وإلا ففي الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. فإذا عاد النبي صلى الله عليه وسلم من البقيع فدخل على بيت ميمونة وكانت نوبتها، فاشتد به الوجع والمرض، فجمع نساءه جميعا في بيت ميمونة واستأذنهن في أن يمرض في بيت عائشة فأذن له، فخرج عليه الصلاة والسلام وقد عصب رأسه من شدة الصداع والألم بين رجلين بين العباس وعلي رضي الله عنهما، حتى استقر في بيت أم المؤمنين عائشة وطلب من نسائه أن يصبوا عليه من سبع كرب من الماء، فصبوا عليه بعدما اجلسوه في قسط لحفصة بنت عمر رضي الله عنهما، وهو يشير إليهن جميعا بيده صلى الله عليه وسلم أن قد فعلتن أن قد فعلتن، يعني كفى ذلك كفى ذلك. ثم اشتد به ثم وجد شيئا من الخفة وشيئا من النشاط، فخرج عليه الصلاة والسلام فصلى بالصحابة رضي الله عنهم وخطبهم خطبة مختصرة بليغة جدا، بين فيها مقام ومكان وقدر أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، وسنقف معها بطولها إن شاء الله تعالى في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. خذ رواية أخرى في الصحيح الإمام البخاري من حديث أم عائشة تبين الرواية الأولى أيضا لابن إسحاق. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ لا إله إلا الله. يعني إذا دخل بيت أم من أم المؤمنين يسأل: أنا بكرة فين؟ وكأنه يريد ليلة عائشة رضي الله عنها وبيت عائشة: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ تقول عائشة: نريد يوم عائشة رضي الله عنها. فأذن له أزواجه أن يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها. قالت عائشة رضي الله عنها، شوف يا أخي تقدير الله سبحانه وتعالى، قالت عائشة رضي الله عنها: فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي كان يدور علي فيه، يعني في نوبتها في ليلتها، فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي، وقبضه الله عز وجل، فإن رأسه لبين سحري ونحري وخال طريقه ريقي. قال: تدخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له أي عائشة: أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن. قال: فأعطني فقضمت ثم مضغت فأعطيته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستن به وهو مستند إلى صدره. وإن رأسه لبين سحري ونحري، يا له من شرف ويا لها من كرامة لأم المؤمنين أن تقبض روحه صلى الله عليه وسلم وهو في صدر أم المؤمنين عائشة. فالسحر الصدر أو أسفل الصدر، والنحر العنق، فرأسه صلى الله عليه وسلم في صدرها بين سحرها ونحرها. وكان عليه الصلاة والسلام يحب السواك جدا، فلما دخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه وبيده السواك نظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لا يستطيع الكلام ولا يقدر، وهو مشتاق إلى السواك، وهو المؤمنين من الذكاء والفطنة بمكان، فقرأت هذه النظرات وعلمت أنه صلى الله عليه وسلم يريد السواك، فأخذت استأذنت عبد الرحمن وأخذت السواك بعدما استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطمت السواك أي موضع استياك عبد الرحمن مضغطت ولينت وفي إحدى الروايات وطيبات ثم دفعته للنبي عليه الصلاة والسلام فاستاك به جيدا استلم به كأحسن ما كان يستلم به قبل ذلك عليه الصلاة والسلام فنظر إلي رسول الله إلى السواك قال فقلت له أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن انظر إلى ذكاء الزوجة وفطنة الزوجة وعدم إعوازها للزوج أنه في مثل هذه الأوقات التي نشتد فيها الألم والمرض وهذا إنما دل على فقه أم المؤمنين وذكائها وفطنتها وحسن سيرتها وتدبيرها عليها رضوان الله فقضمت السواك ومضغت السواك وأعطته للنبي عليه الصلاة والسلام فاستل به ورأسه في صدرها وهو مستند إلى صدرها رضي الله عنها وفي صحيح البخاري أيضا أن عائشة رضي الله عنها قالت ولاحظوا أن جل الروايات التي ثبتت في مرضه عليه الصلاة والسلام ترويها أم المؤمنين عائشة فلقد شرفها الله تبارك وتعالى بالساعات الأخيرة في حياته عليه الصلاة والسلام في بيتها بل وعلى صدرها بين سحرها ونحرها وهذا إن دل أيضا فإنما يدل أيها الأفاضل على أن صلى الله عليه وسلم لآخر لحظة من عمره يريد أن يبين كرامة المرأة ومكانة المرأة وقيمة المرأة وهذا دليل عملي على أولئك الذين يتشدقون بأن المرأة مظلومة انظروا إلى كم الأحاديث الجميلة التي أوصى فيها النبي عليه الصلاة والسلام بالمرأة وهذه ترجمة عملية في آخر لحظات يموت ورأسه في صدر امرأة في صدر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها هل هنالك من الأدلة ما هو أبلغ من هذا الدليل على تكريمه صلى الله عليه وسلم المرأة أليس هو القائل بأبي وأمي وروحي حبب إلي من دنيا الثلاث النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة رغم قدر الأقلاع ورغم نجاسة الأنجاس الذين يتهمونه صلى الله عليه وسلم بأنه كان شهوانيا إلى غير ذلك من هذه الخرافات التي لا يستطيع أصحاب العقول فضلا عن أصحاب القلوب أن يستوعبوها لأن الحقائق الكبيرة لا يستوعبها إلا الكبار وهؤلاء الذين أنهكهم التحلل الأخلاقي وأنهكهم الفساد وأنهكتهم الدعارة والرذيلة لا يستطيعون أن يستوعبوا لا بقلوبهم ولا بعقولهم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من خصائص لم يمنح الله إلا له بأبي وأمي وقلبي وروحي عليه الصلاة والسلام وقد رددت على هؤلاء المستشرقين وأذنابهم وأفراخهم ممن يصطادون في الماء النجس لا في الماء العكر في الماء النجس وهي هيهات فهؤلاء الذين تطاولون على رسول الله شأنهم كشكل ذبابة حقيرة حقيرة سقطت على نقلة تمر عملاقة عملاقة فلما أرادت الذبابة التافهة الحقيرة أن تطير قالت لنقلة التمر العملاقة سكي أيتها النخلة لأني راحلة عنك فقالت لها نخلة التمر العملاقة انصرفي أيتها الذبابة الحقيرة فهل شعرت بك حين سقطت علي لأستعد لك وأنت راحلة عني هل يضر السماء أن تمتد إليها يا ابن شلاء وهل يضر السماء نفق الكلاب الذين تطاولون على ضرة تاج الجنس البشري كله على طهر الطهر صلى الله عليه وسلم فها هو في آخر لحظة من لحظاته يبين كرامة المرأة وقيمة المرأة ولطالب قال استوصوا بالنساء خيرا خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم له إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له ستر من النساء من عال جاريتين حتى تبلغ كنت انا واقف جنتك هاتين. اتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامان الله واستحللتم فروجهن بكلمة حديث كثيرة جدا يبين فيها صلى الله عليه وسلم قيمة المرأة وكرامة المرأة. واعلم بانه لا يكرم المرأة الا كريم ولا يهيم المرأة الا لئيم. لا يكرم المرأة الا زوج كريم ولا يهيم المرأة الا زوج لئيم. وانا اعزب لرجل يهيم زوجته اهانة بالغة ثم لا يستحي من نفسه في اخر الليل ان يطلبها لتكون معه في فراشه. انه اللطم بعينه والرجولة كل الرجولة تبدأ من اكرام الرجل لامرأته وتبدأ من احسان الرجل لزوجته. وما احسن رجل الى امرأته الا وهو محب مطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وما اساء رجل الى امرأته الا وهو مخالف لامر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وليعلم ان خصمه يوم القيامة دون امرأته هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. اني احرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة اي الحق بكم الحرج الشديد والاثم الكبير لمن اساء الى المرأة زوجته او اساء الى يتيم عنده. نسأل الله ان يجعلنا واياكم من اهل العدل والفضل انه ولي ذلك والقادر عليه. تقول ام المؤمنين عائشة والحديث رواه الامام البخاري. يا اخي فقه عجيب من عائشة رضي الله عنها فقه عجيب. كلما قرأت وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام وذكرت نفسي بهذا الحديث ولطالما تحدثت في هذا الموضوع الجليل. وان كنت من مدة طويلة لم اذكر به ولم احدث نفسي به ولا اخواني به ولا حول ولا قوة الا بالله وان الله وانا اليه راجعون. تقول ام المؤمنين عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشتكى يعني اذا مرض واذا تألم نفث على نفسه بالمعوذات. يا الله النبي لما كان يمرض كان يرقي نفسه بالمعوذات ينفث يجمع كفيه هكذا وينفث فيهما بالمعوذات. قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس هذه كلها المعوذات ثم يمسح بها على جسده عليه الصلاة والسلام. واظن ان كثيرا منا قد فرط في هذا الهدي النبوي اظن ان كثيرا من المسلمين قد فرط في هذا الهدي النبوي. كان صلى الله عليه وسلم اذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده يعني يمسح بيده ما طاله من جسد الشريف. فلما اشتكى يا سلام على الفقه العجيب من عائشة فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طفقت انفث عليه بالمعوذات التي كان ينفث وامسح بيد النبي على جسد النبي. فقه غريب. في غير الروايات الصحيح تقول رجاء بركة يد رسول الله فإن يده كانت أعظم بركة من يدي. إيه الفرق ده؟ هي تنفث بيت السلام ثم تأخذ يده لتمسح بيده على جسده مثل طاعة لا تنفذ في يديها لتمسح بيديها على جسد الشريف بل بيده صلى الله عليه وسلم على جسده. فيد رسول الله صلى الله عليه وسلم اعظم بركة من يد عائشة. فهذا ان دل فانما دل على فهمها الراقي وعلى فقهها المتين. تقول كان صلى الله عليه وسلم اذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه تفق انفث عليه بالمعوذات التي كان ينفث وامسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم عنه يعني تمسح بيد النبي جسده صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث كذلك رواه مسلم وغيرهما اي رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وفي الصحيحين ايضا من حديث عائشة رضي الله عنها قال اجتمع نساؤه رضي الله عنهن وصلى الله عليه وآله وسلم اجتمع نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده لم تغادر او لم يغادر منهن امرأة. اجتمع النسوة كلهن عنده صلى الله عليه وسلم. فجاءت فاطمة تمشي بنت رسول الله الزهراء البتول بطعة رسول الله صلى الله عليه وسلم اي قطعة منه وجزء منه. جاءت فاطمة تمشي تقول عائشة ما تخطئ مشيتها مشية ابيها. يعني لو نظرت الى مشية فاطمة لقلت رسول الله يمشي. ما تخطئ مشيتها مشية ابيها رضي الله عنه. فقال مرحبا يا ابنتي عليه الصلاة والسلام مرحبا يا ابنتي. وأبعدها عن يمينه أو شماله كما قالت أم المؤمنين. ثم سارها بشيء فبكت يعني همس لها بسر من بين سائر النساء. سارها من الإصرار من السر. فبكت فاطمة رضي الله عنها. ثم سارها بشيء آخر فضحكت. في نفس المجلس. فقلت لها أي عائشة رضي الله عنها خصك رسول الله بالسرار وأنت تبكين؟ يعني كلنا إلى جواره وكل نسائه معه واختصك أنت يا فاطمة بالسرار أي بالسر وأنت تبكين؟ يعني لما تبكين وقد فضلت هذا الفضل وأنزلت هذه المنزلة وميزت هذه الميزة العظيمة خصك رسول الله بالسرار وأنت تبكين؟ فلم تقام عليه الصلاة والسلام. قلت لها أخبريني ما سارك إيه السر المألهولك؟ فقالت فاطمة رضوان الله على بنت أبيها رضي الله عنها قالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وظلت فاطمة محتفظة بهذا السر بقية الأيام التي قضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما ماتت تصر أم المؤمنين عائشة أن تعرف منها السر الذي سر به صلى الله عليه وسلم إليها. قال فلما توفي قلت لها أسألك بما لي عليك من حق؟ هي أمها وأمها وأم المؤمنين. أسألك بما لي عليك من حق لما أخبرتني يعني أخبريني بالسر الذي قاله لك عليه الصلاة والسلام. قالت أما الآن فنعم. خلاص قبل توفي عليه الصلاة والسلام أما الآن فنعم.
الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
اجلس ورد الأذان اجلس ورد الكفر
حي على الصلاه
اجلس ورد الأذان يا شباب لا حول ولا قوة الا
بالله حي على الصلاه
تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها اجتمع نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده لم يغادر منهن امرأة فجاءت فاطمة تمشي ما تخطئ مشيتها مشية أبيها فقال مرحبا يا ابنتي الله مرحبا يا ابنتي وفي مرضه يرحب بالزهراء حبيبة قلبه فأقعدها عن يمينه أو شماله ثم سارها بشيء فبكت ثم سارها فضحكت فقلت لها أي قالت عائشة لفاطمة خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسرار أي بالسر وأنت تبكيني فلما أن قام عليه الصلاة والسلام قلت لها أخبريني بما سارك فقالت فاطمة ما كنت لأكشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قلت لها أسألك بما لي عليك من حق قالت فاطمة أما الآن فنعم اسمع أما الآن فنعم قالت سارني في فقال لي يا فاطمة إن جبريل كان يعارضني القرآن في كل سنة مرة إن جبريل كان يعارضني بالقرآن يعني أراجع عليه القرآن أو يعرض علي القرآن وأعرض عليه القرآن كان يعارضني بالقرآن في كل سنة مرة وإنه عارضني في هذا العام مرتين ولا أرى ذلك إلا لاقتراب أجلي فبكت فاتق الله واصبر الله 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 فاتق الله واصبر فنعم السلف أنا لك عليه الصلاة والسلام فنعم السلف أنا لك يعني أنا فرط لك أنا سابقك وستلحقين بي فاتق الله واصبري فنعم السلف أنا لك فبكيت ثم سارني فقال أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين؟ وفي رواية: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة؟ قال فضحكت فسارها مرتين، الأولى حين أخبرها بأنه مرض الموت اقترب الأجل، ولما بكت سارها مرة أخرى بهذه البشرى العظيمة: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين؟ وفي لفظ في الصحيحين أيضا: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال قبل ذلك: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وابنتها وفاطمة بنت محمد. فاطمة بنت خديجة رضي الله عنهن. كمل من الرجال كثير، حديث الصحيحين، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على ست عام. لم ينسى النبي عائشة في هذه الرواية الجميلة: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. والثريد الفتة باللحم، لا يقال أبدا للفتة بدون اللحم ثريد، وإنما باللحم، ولا شك أنه سيد الطعام، سيد الطعام اللحم مع الثريد. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. أيضا في صحيح البخاري أن عبد الله بن عباس، وخذوا هذه الرواية والتي قلناها سأقف عندها، أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: خرج علي بن أبي طالب من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه. كان علي يدخل عليه في وجعه وفي مرضه، فخرج يوما من هذه الأيام فقال الناس: يا أبا الحسن، يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أصبح بحمد الله بارئا، أصبح بحمد الله بارئا. فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب فقال له عباس بن علي، فقال له: أنت والله بعد ثلاث عبد العصا، أنت والله بعد ثلاث عبد العصا، يعني أنت بعد ثلاث ليال تابع لغيرك، لأنني أرى في وجه رسول الله الموت، لأني أعلم بني عبد المطلب إذا نزل بهم مرض الموت أعلم فيهم الموت وأعرفه. فأنت بعد ثلاث، يعني بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد العصا. فقالوا، أو يقول العرب هذه اللفظة لمن يصبح تابعا لغيره بعدما كانت له المكانة والعزة والوجاهة، يعني كيف تكون مصيبة علي بموت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعباس وكان يعني عبقريا من عبقري العرب، وكان ذكيا المعيدا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. فقال عباس ابن عبد المطلب لعلي رضي الله عنه: أنت والله بعد ثلاث عبد العصا، وإني والله، اسمع، وإني والله لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى من وجعه هذا، إني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت، اذهب بنا. العباس قال لعلي: اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنسألنه في من هذا الأمر، الحكم بعد كده يكفيه، ولمن في من هذا الأمر، إن كان فينا علمنا ذلك، يعني ان كان الحكم او الامر فينا بعد موته عليه الصلاة والسلام علمنا ذلك، وان كان في غيرنا علمناه فاوصى بنا، علمناه فاوصى بنا. فقال علي رضي الله عنه: انا والله، هذا ان دلت انما دل على فقه علي ايضا وفهمه، فقال علي: انا والله لئن سألناها اليوم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده ابدا. اذا الرسول منعناها الان لن يعطينا الناس اياها بعد رسول الله ابدا. ثم قال علي: والله لا اسالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا اسالها، اي لا اسال الخلافه ولا الاماره ولا الحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ان دل ايها الاحبه فانما يدل على زهد علي وعلى صدق علي وعلى ان علي بالفعل قد طلق الدنيا طلاقا بائنا لا رجعه. ما فيهما من الفوائد الفقهية هيلة. اشتد رسول الله، اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه. اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه. فقال على ائتوني اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده ابدا. ائتوني اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده ابدا. فتنازعوا. فريق قال: نقدم الكتاب ليكتب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اي ليملي من يريد ان يمليه. وفريق اخر قال: لا. فتنازعوا. شوف ابن عباس بيقول ايه؟ يقول: ولا ينبغي عند نبي تنازع، ولا ينبغي عند نبي تنازع. انظروا الى شر التنازع والى شر الخلاف. ما حرمت الامة من تحديد ليلة القدر الا بالتنازع والخلاف، وما حرمت الأمة من هذا الخير في اللحظات الأخيرة إلا بالتنازع والخلاف. قال: يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ قال صلى الله عليه وسلم حين اشتد برسول الله وجعه: ائتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا. ولا ينبغي عند نبي تنازع. فقال: ما شأنه؟ أهجر؟ يعني يهجر في الرواية صحيح، يهجر في رواية مسلم أهجر، وإن نفسر هذه المعاني إلا في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. ونعلم أنها قد أصابت الكثيرين بشيء من التشويش، لكن إن شاء الله تعالى سأريح عقولكم وقلوبكم بتفسير لهذه الكلمات في اللقاء المقبل بإذن الله عز وجل. قال: يهجر أو أهجر، هذا لفظ مسلم ولفظ بديع جدا. أهجر بصيغة استفهام استنكار، وأظن أن الأمر قد اتضح لبعض النجباء الآن من طلاب العلم. أهجر استفهام استنكاري. أهجر استفهموه فذهبوا يردون عنه، يعني تحققوا منه. يعني فعلا هو يريد الكتاب ليكتب لنا، ام انه لا يريد ذلك ولا يقصد ذلك؟ لا اله الا الله. استفهموه فذهبوا يردون عنه. فقال عليه الصلاة والسلام: دعوني، اخرجوا جميعا، انصرفوا، دعوني. ثم قال كلمات عجيبة جميلة، قال: بأبي وامي وقلبي وروحي. قال: فالذي انا فيه خير مما تدعوني اليه، فالذي انا فيه خير مما تدعوني اليه. لانه في في هذه اللحظات بدأ يعاين ملائكة الرحمة وبدأ ينتقل إلى عالم الآخرة. دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. فأوصاه بثلاث، فقال صلى الله عليه وسلم: أخرج المشركين من جزيرة العرب، أخرج المشركين من جزيرة العرب، وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. وسكت صلى الله عليه وسلم عن الثالثة، وسكت صلى الله عليه وسلم عن الثالثة. في رواية أخرى في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أيضا، وأختم بها: لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني احتضر وحضر أي من الملائكة، لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال أي من أصحابه ومن آل بيته عليه الصلاة والسلام، فقال النبي بأبي وأمي وروحي: هلموا أكتب لكم كتابا لا تضل بعده. فقال بعضهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع، وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت، أهل البيت يعني من حضر من الصحابة ومن آل بيت رسول الله علي والعباس وابن عباس، وليس المقصود بآل البيت في الحديث آل بيت النبوة، وإنما من حضر من رجال في بيت النبي في هذه الساعة. قال: واختلف اهل البيت واختصروا، فمنهم من يقول: قربوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب لكم كتابا له بعده، فمنهم من يقول غير ذلك، يعني لا تقدموا، حسبنا كتاب الله عز وجل. فلما اكثروا اللغو والاختلاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا. قال عبيد الله، قال ابن عباس: ان الرزية كل الرزية، ابن عباس يقول: ان الرزية كل الرزية، ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ان يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغتهم. الحديث رواه الامام البخاري ورواه الامام مسلم، فساقف مع هذين الحديثين ان شاء الله تعالى وقفة متأنية في اللقاء المقبل ان قدر الله البقاء واللقاء، ونترك رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظات العصوبة لنعود اليه ان شاء الله تعالى، واسأل الله ان لا يحرمنا صحبته في جنات النعيم في الفردوس الاعلى، انه ولي ذلك القادر عليه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واقم الصلاه. وكنت افطر قلت اقم الصلاه.
الله اكبر الله اكبر، واشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه حي على الفلاح.